رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشهور بين المؤرخين أنه في السنة 13 من بعثة النبي، وقبل الهجرة إلى المدينة بستة أشهر تقريبا، كان الإسراء والمعراج، الإسراء برسول الله من مكة إلى المسجد الأقصى، والمعراج من هناك إلى السماء. وقصة الإسراء والمعراج كما ترويها النصوص التاريخية هي أن النبي صلى الله عليه وآله، وبينما كان ذات ليلة نائما في دار أم هاني بنت أبي طالب، جاءه جبرائيل ومعه راحلة يقال لها البراق، وهي على ما جاء في الحديث دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل. وانطلق جبرائيل بالنبي بعد أن أيقظه من نومه، انطلق به من مكة باتجاه المسجد الأقصى في القدس، وبعد أن وصلا إلى بيت المقدس بسرعة قياسية التقى النبي هناك بالأنبياء الذين سبقوه كإبراهيم الخليل وموسى وعيسى وغيرهم، ثم صلى بهم، وبعد أن أتم الصلاة انطلق به جبرائيل من هناك إلى السماوات في رحلة في الآفاق اطلع فيها النبي على مظاهر قدرة الله وأسرار عظمته وعجائب مخلوقاته مما خفي على أهل الأرض وعجزت عنه عقولهم. وتذكر الروايات أن هذه الرحلة استغرقت ليلة واحدة، حيث عاد النبي في نفس تلك الليلة إلى مكة قبل طلوع الفجر. ويقول المؤرخون إنه انتشر في صبيحة اليوم الثاني في مكة خبر الإسراء والمعراج، أي خبر رحلة النبي هذه، فبادر المشركون كعادتهم إلى تكذيب رسول الله وإنكار حدوث ذلك له، لأنهم لم يستوعبوا إمكانية أن يقطع النبي تلك المسافات في ليلة واحدة، ولم يفهموا وجه الإعجاز في ذلك، بالرغم من أن النبي أخبرهم أنه مر في الطريق بقافلة تجارية لهم وأعطاهم علاماتها وأوصافها التي جاءت مطابقة تماما مع واقعها وأحوالها. كما يذكر المؤرخون أن أشخاصا من المسلمين ضعاف الإيمان ارتدوا عن الإسلام بعدما سمعوا بخبر الإسراء والمعراج، لأنهم لم يتعقلوا ذلك. هذه هي خلاصة رواية الإسراء والمعراج كما يذكرها المؤرخون والمؤلفون في السيرة والتاريخ. ونحن نريد التأكيد في مجال الحديث عن الإسراء والمعراج على عدة أمور. الأمر الأول أن القرآن الكريم ذكر قضية الإسراء في بداية السورة المعروفة بسورة الإسراء، كما وأشار القرآن الكريم إلى قضية المعراج بناء على ما جاء في تفسير آيات سورة النجم التي تقول: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقد جاء في تفسير هذه الآيات أن الضمير فيها يرجع إلى النبي لا إلى جبرائيل، فعندما تقول الآية وهو بالأفق الأعلى فإن هو هنا تعني الرسول صلى الله عليه وآله، وتشرح هذه الآية قضية معراجه وصعوده إلى السماء، وتشير إلى بعض الأمور التي حصلت معه خلال ذلك. ونحن نؤمن بالمعراج استنادا إلى ما جاء في تفسير هذه الآيات، واستنادا أيضا إلى الأخبار والنصوص الكثيرة الواردة في قضية المعراج، فإن هناك أخبارا ونصوصا كثيرة ومتواترة بحيث نقطع بصدورها عن النبي أكدت وقوع وحصول المعراج بما لا يدع مجالا للشك أو الريب. فنحن نؤمن بمعراج النبي استنادا إلى هذه الروايات أيضا. الأمر الثاني أن المعروف والمشهور بين المسلمين أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا، وأنهما تما في حالة اليقظة وليس في المنام، بمعنى أن النبي بشخصه الكريم بجسده وروحه جميعا وفي حالة اليقظة التامة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هناك صعد إلى السماء كذلك. ومما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا وليس بالروح فقط أو في المنام أو مجرد مكاشفة روحية حصلت للنبي، إن الآية التي تتحدث عن الإسراء وكذلك آيات المعراج عبرت بكلمة العبد. تقول آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وتقول إحدى آيات المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومن المعلوم أن لفظ العبد إنما يطلق على الشخص بكله بجسده وروحه جميعا. ثم لو كان الإسراء والمعراج مجرد منام رآه النبي لما بادر المشركون إلى إنكاره وتكذيبه، ولما ارتد عن الإسلام جماعة ممن كان قد أسلم عندما أخبرهم النبي بذلك. إذ ما الغرابة في أن يرى الإنسان في منامه أنه انتقل في ليلة واحدة إلى مكان بعيد، أو أنه صعد إلى السماوات وشاهد ما شاهد ورأى ما رأى، حتى تستتبع القضية كل هذا الضجيج والإنكار والارتداد. هذه الشواهد تدل على أن الإسراء والمعراج ليسا مجرد منام أو مكاشفة روحية حصلت لرسول الله، وإنما تما في حالة اليقظة وبالروح والجسد جميعا. الأمر الثالث، إذا كان قطع المسافات البعيدة بهذه السرعة المذهلة ليس مستحيلا على هذا الإنسان المحدود الذي بقي سنوات طويلة يفكر ويستعد ويجمع الخبرات والإمكانات ويهيئ الوسائل، فهل يستحيل على الله خالق الإنسان والكون وصاحب القدرات المطلقة أن يوفر وسيلة لرسوله الأكرم ينتقل بواسطتها ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى ملكوت السماوات ثم يعيده إلى مكانه الأول في مكة؟ إننا على يقين من أن الله عز وجل وضع في تصرف رسول الله مركبا مناسبا لذلك، اسمه البراق كما قلنا. الأمر الرابع الذي نريد توضيحه هنا أيضا أن هدف الإسراء والمعراج لم يكن أن يتجول النبي صلى الله عليه وآله في السماوات للقاء الله ومشاهدته كما يظن البسطاء من الناس، أو كما يعتقد بعض الغربيين والمستشرقين، وإنما كان الهدف من الإسراء والمعراج هو ما أشارت إليه الآية الأولى من سورة الإسراء بشكل صريح لنريه من آياتنا، وما أشارت إليه الآية الثامنة عشرة من سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أن الهدف من هذه الجولة الكونية هو أن يشاهد الرسول صلى الله عليه وآله بعض مظاهر قدرة الله، ويطلع على بعض آثار وأسرار عظمة الله في أرجاء الكون، من أجل أن تمتلئ روح رسول الله أكثر بدلائل العظمة الإلهية وآيات الله في السماوات والكون، ولتجد روحه السامية في هذه الآيات زخما إضافيا يوظفه النبي في هداية الناس إلى الله. وقد جاء في رواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام ما يشير إلى ذلك، حيث قال في جواب على سؤال عن سبب المعراج: إن الله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان، ولكنه عز وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته، ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعض هبوطه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.